والغريب أن بعض المعاكسات تعرف أنه يخبر ويكذب عليه، ولكنها تواصل العبث بالنار بحجة التسلية وإضاعة الوقت، أو أنه تعارض الشهوة المحمول. تقول صاحبة الرسالة: في 5 أشهر فقط عقدت صداقة وأقمت علاقة مع قرابة 16 شابا. في آخر الكلام، ولكل معاكسة أقول: هب لي أن الخوف من الله غار، أو حتى الحياء والخوف من الناس غار، وهب لي أن الخوف من الفضيحة وعلى الشرف والمستقبل غاب أيضا. كل هذه الأمثلة من أجل ماذا؟ من أجل عبث وطيش؟ من أجل حقيقة سوء؟ من أجل شهوة مؤقتة أنت التي أوقعت نفسك فيها بالاستثناء لجميع وسائل الإباحية والشهوة من قنوات ومجلات وأفلام وصور وروايات؟ المهم الشهوة وتربية رغبات النفس، المهم إعجاب الآخرين به، إنه سرور بالتقوى وعبادة للهوى، حتى رضيت أن تكون من بنات الهوى والمعاكسة، وربما وصل الأمر أن تكون جارية في المجال، كل يقضي فيها وطره وشهوته أعزة الله. أيتها الغائبة، لماذا على التهور واللا مبالاة؟ أهو الجهل وعدم العلم؟ أم هو عدم الخوف من الله ومن الضمير؟ أم هي المرافقة وخفة العقل وطيب الكلام؟ أم هو الشعور بالنفس وضعف التركيز؟ أسألك: ألا تشعرين بالأسى وتهذيب القلب؟ ألا تشعرين بالألم والحزن؟ ارتضيت عن أعين الأبوين؟ وهل ارتضيت عن عين الجبار الذي يغار؟ ألا تخافين من الله أن ينتقم من فرقتك عليه؟ عجبا لك هذه المعاكسة المشاكسة، كيف تجرأت على خيانة الأبوين فاضلين سهرة وتعبا من أجلك ووثق فيك؟ كيف تجرأت على خيانة زوج قرع الباب وأخذك بحق الله؟ كيف تقامله في أرض الثرى والذي هو ملك الأسرة كلها وليس لك وحدك؟ إنها أنانية، إنها خيانة أن تفكر بنفسك فقط. يا معقول الآلام، رضعت قدر أم الحنون، أم لم تعرف إلا الفتنة والعفاف والحياة، فهل ترضين أن تنفعني قصة الخيانة والتبرج والسفور؟ يا محزن الآلام، رضعت صدر أمي لا يكثر لسانها من ذكر الله ولا جسدها من ركوع وسجود، فهل ترضين أن ترضع لطفلك كلمات الغناء والوجود؟ فمن أكثر الأسباب المشجعة على المعاكسات وإثارة العواطف والتلاعب بالمكاره الغناء والطرب الذي أحدث الفتيات. ألم تسمعي أنه بريد الجنة وداع من دواعيه، لا سيما إذا صاحبته كلمة الحب والغرام وقد أجاب ولدك 67 بنتنا لأنهن يسمعن الغنى، واعترف بعضهن لأنه يثير العاطفة والغريزة والميلة إلى الجنس الآخر والتفكير بالعشق والغياب وأنه يهدر على المعاكسة. وقالت 41 بنتنا أنهن يألمن حرمة الغنى ويبتعدن عنه، وأن 55 بنتنا ويعلمن حرمته ويسمعنه، وماذا عفايا أن أقول لمثل هؤلاء؟ ولكن اسمعي، اسمعي قول الحق عز وجل:
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
فهل تستجيبون لله؟ فهل تستجيبين لله؟ وهل تسمعين وتطيعين ربك؟ هل تطيعين هواك ورغباتك؟ أخيرا في المعاكسات أقول: أيتها الفتاة، ليس حل المشاكل والهموم الاجتماعية هو الهروب من المعاكسات كما تقول كثير من المتكلمات، والشكوى إلى الذئاب الحاملة البشرية، فالذئب يأكل كل شاة صادها في خفية، والحل للمشاكل هو مواجهتها بشجاعة والاستعانة بالله ثم بمن تثقين فيها ومن ناصحها.
يقول:
هل تتبعين الموضة في اللباس والشكل؟ فأجاب 56% بنادرة، و32% بنعم، وبنحو 13% بلا،
وكيف تعرف الفتاة الجديدة في عالم الموضوع؟ أجاب 32% عن طريق وسائل الإعلام، و27% عن طريق المناسبات، و27% عن طريق الزميلات، وذكرت أسباب أخرى بنسب ضئيلة جدا السبب من الخارج وما يستجد في السوق والاستهلاك والتسميات وغيرها. وأنا أقول الأناقة والسياسة سنة جميلة جدا، لكنها لا تعرف تعالي على الأداب الإسلامية والقيم العربية الحقيقية، ولا تعني الغرور والحجة بالنفس واحتقار الآخرين، ولا تعني التقليد لكل جديد وتعطيل العقل والغير الشخصي، لكن بحدود وضوابط دينية وعقل ذكي. وأقول هذا وأوقف عليه، وخاصة في العرب الاتبان فيما يقرب من 48% من فتيات الاتبان تراعي العادات والتقاليد فقط، أو ما يتناسب مع حياتها وقدراتها فقط، بدون أي مراعاة لضوابط الشريعة. بينما أجاب 52% أنها تراعي ضوابط الشرع واتباع هذا الموضوع، وتنبه بحجة لقضية ربما تغفل عنها الكثير من نساء اليوم، وهي أن اللباس له آداب وأحكام، وأحكام في الإسلام. فانظري مثلا في كتاب اللباس في صحيح البخاري أو صحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة، ارجعي إليها قبل أن تنظري لبرامج الماضي في القنوات أو في مجلة الأزياء والبرج، لتعلمي كيف جاء الإسلام بأعظم الآداب والأحكام في اللباس، ليرفع من قيمتك ويحفظ حياءك وعفتك. إذن فأنت تنطلقين عن دين وعقيدة يأمرك بالستر والعفاف، ولا يمنعك من التجمل والاهتمام بالمظهر. أما الذين ينطلقون عن عبادة الدينار والدرهم والشهوات والجنس، ويسخرون بالمرأة فيتعاملون مع شعرها وجسدها وجفونها بالأقمصة والألوان والأطفال، وكأنها دولة تتقادفها الأيدي حتى شفى القبط من قبط شكلها، ثم يدفعونها بالجمهور لتعرض جنونهم وهوسهم أمام الأهل والشاشات، فالمرأة بالنسبة لهم مصدر ثراء وربح. أسألك بالله وبكل سر وإخلاص، أليس هذا احتقارا وإهانة للمرأة؟ لا تتعجل الإجابة، فكري فأنت بنفسك الحكم، وأنا على يقين أن نداء الفطرة والعقل سينتهي في النهاية. ثم الكلمة الحسنة، هل لك تحية مستقلة؟ وهل في عقل وهوس؟ لا تتعجل من سؤالي، فكم تمارس بعض الأخوات قتل شخصيتها وتأجير عقلها وبيع هويتها بتفاهات لا قيمة لها. فماذا تقولين إذن عن العشرات اللاتي تهافتن وبهنود على ذلك الموجود، أو طريقة ذلك اللباس لمجرد أن مطربة أو فنانة أو مذيعة لبست ذلك اللباس أو تلك الحركة؟ يقول تقييم تجار الملابس، لا تتخيل حين تظهر إحدى المذيعات بأي فستان تجد الفتيات يتهافتن على المحل يسألن عن لحم الفستان، وإذا كان لدينا نفس الموديل نبيع كل الكمية في يوم واحد. انتهى من مجلة الملابس والكيلة. بل إن من المسلم الممكن أن نسمع من بعض تجار الملابس أن بعض النساء يسألن والإخلاص عن إحدى الملابس الداخلية في الكيلة ما، لأنها ظهرت فيها بشكل القنوات لتبرز مكاسبها، ولكثرة الطلب ارتفع سعر تلك القطعة إلى 3 أضعاف في مكان الإسلام. سبحان الله. مشوارها الفن يدركك غرفة قد حكمت في عقلها أوهامها، ما الفن إلا خطة مسكوبة نار يرى المستنكرون ضرامها. تحيتي إن الحديث عن عالم الموضات والملابس والإكسسوارات غريب وعجيب، والأغرب والأعجب صفة العقل والطيب وتدبير الأموال وقلة الخيرات لدى بعض النساء ومن مختلف الأعمال والطبقات. ويعلم الله يأبى علي الحياء أن أذكر المواقف والأحداث التي فطرتها أو حكتها بنات جنسك، أو أن أصف لك تلك الملابس الآلية التي رأيتها بأم عيني. والخلاصة من النقاب والبنطال والأباءة الفرنسية إلى اللسان وقلة وجه وإظهار الساقين والركبتين والكاب والأباءة المفرضة والشفافة إلى موضة الرسم والغجري والثياب القصيرة والشفافة كالسوق والمدانتين والجوبين والفتحات الكفية والعلوية والبسطة لإظهار الفم والظهر أو الصدر أو بدون أكمام، حتى أصبحت عملات الأعراس وصالات الولائم للمناسبات والملاهي والتجمعات العائلية أماكن لعرض الأجساد العالية من قبل بعضهم وهم كما قيل ممن باع الحياة والدين والمبادئ والآداب والتقاليد. لكنه مرة أخرى لكنه شعور بالنقص والتقليد وضياع الشخصية وتعطيل العقل مسكينة. نعم والله مسكينة تلك الأخت تظنها تخطف نظرات الإعجاب والإقراء من الحاضرات وما علمت أنها نظرات الافتقار والازدراء والشفقة على قلة العقل والإيمان. إنه لباس الشهرة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب بالنار كما سئل لأبي داود وهو صحيح. ولم يقف العبث والجنود عند الملابس والاكسسوارات بل تعداه الى الصفات الخلقيه فقد قيل لي ولعله ليس صحيحا عن تلك التي تحلق الحاجبين وتضع مكانه خطا بالقلم الاسود وتاخذ من رموشها لتضع الرموس الطلابيه وتضر عينيها من اجل العدسات الملونه وتقص اظفارها لتضع اظفارا طلابيه او تقص شعر راسها لتصله بعد ذلك بشعر مستعار او تقصر جلد وجهها ليكون ابيض النار. اسمع هذا القول مبروكا فان كان حقا ما يقولون كله او بعضه ورحمه الله عليك رحمه الله عليك اخيتي اهذا صحيح هل يعقل هذا ما رايك هل اتركه بدون تعليق ام اعلق فماذا ساقول اضافه صناعيه شعر مستعار رموس صناعيه عدسات لاصقه ملونه وعمليات لتكبير الشفاه ورسم الحواجب تكبير او تقصير للصدر واسم وعمل حبه الخال عمليات تجميل لا نهايه لها اهو تجميل ام تزييف اهو فن وذوق ام كذب وحمق اهو انتكاس في الفطره او تبديل لخلق الله اهو خفه في العقل ام تقليد اعمى لقد حكاها القران نعم وربي لقد حكاها القران على لسان ابليس فقال
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
ولعنهن الله فقال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواهمات والمستوسمات والنامطات والمتنمطات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله كما في البخاري ومسلم ويلعن الحبيب صلى الله عليه وسلم القاصره والمقصوره والواصله والموصوله كما في مسجد الامه والقاصره هي التي تقصر وجهها او وجه ارضها ليصل لونها واسمعيها اخذته وبدون مجامله إن من ينظر إليك بهذا الشكل الغريب عن طبيعتك يسخر بك ويزدريك لقد أصبحت مسحورة في الحاضرات دون أن تشعرين إنها الحيرة والإزدواجية والتردد وضياع الهوية وكالكثير من بنات المسلمين هذا التبدل يا محدثك سهم من الإلهاب المرتد ضدان ضدان يا أختاه ما اجتمع دين الهدى والفسق والصد والله ما أجرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. أما الحجاب والعبادة العظيمة ونهر الحسنات الجاري ما تمسكت به الجوار عزنا وفخرنا نحن المسلمين رجالا ونساء. أما الحجاب الذي لجن به الأمر من السماء فسرق به الأعداء وغصب به السفهاء السلاح الذي هز الأرض وأرعب الغرب. أما الحجاب الذي جعل المرأة جرة مسمومة وجوهرة مكنونة حتى جن جنون أهل النظرات الجائعة للظفر بنظرة ولو لبنان كاللؤلؤة الثمين. الحجاب القضية الكبرى المسألة العظمى التي جهلها بعض النساء فظنت أن الأمر لباس يلبس لها الحرية في اختيار شكله أو لها الحرية في نجده وغفلت أو تغافلت عن
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
أو تناسك
وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن.
ثم عدد المكارم لها هل سمعت بآلفة رضي الله عنها وهي تقول رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل وليضرب بحورهن على جنوبهن سقطن أجرهن فاختمرن بها كما في صحيح البخاري. وهل جهلت أو تجاهلت قول عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حالوا بنا تدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا فتتناه كما في أحمد وأبي داود وابن ماجه. وقول فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق كما في موطأ مالك. هل قرأت أو تعاميت عن قول ابن عباس وعبيدة السلماني رضي الله تعالى عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. انتهى كلامهما من تفسير الطبري. إن في الدلائل البينة والبراهين الواضحات للمسلمات العاقلات اللاتي رضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أما اللاتي في قلوبهن مرض فقد أغلقت قلبها وسمعها عن نداء الكتاب والسنة. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. أيها الأمين إنه كتاب الأمر السماوي نزل من السماء وليس من فرنسا عز وفخر لكل مسلم ومسلمة. إنه الكتاب الذي لا يتغير بتغير الحدود ولا يهتز بركوب طائرة اتجهت الغرب أو الشرق. مسكينة تلك التي في الطائرة ركبت وحجابها نزعت وعن شعر رأسها حسرت. إنها الحضارة والتطور زعمت وهي ليست في الطائرة فقط بل أصبحنا نراها ورئتها في الأسواق والمناسبات وإن كانت مثال. أختاه من قال لك أنك لن تبلغي قمة المجد ولن ترقي سلم الحضارة ولن تحقق السعادة حتى تخون الحجاب وتكسرين الباب وتصرخين ها أنا يا شباب. أختاه من كان يعبد الله فإن الله معه في كل مكان يراه ويطلع عليه ومن كان يعبد البلاد والعادات فهو التردد والحيرة وعدم الثبات. أختاه وبكل صراحة هل نريد شرع الله أم نريد اتباع أهوائنا؟ فقط تأملي فتاة تضع على رأسها منديلا فتهتز أكبر دولة في أوروبا ألا تهز في هذه الحادثة؟ ألا تؤثر فيك؟ فقط تأمل فتاة صغيرة تمشي في وسط شوارع لندن بحجابها بكل ثقة وفخر ألا يدعوك هذا لتصحيح المفاهيم وإعادة النظر في حياتك؟ قصت في الوهم ظفائرها وانطلقت كلها من تجري بسمتها الصفراء بيانا عن قبح البتمان السفر ليلانا ما عادت ترضى ان تلحق بدوات القدر ليلانا باعت طرحتها في سوق الوهم بلا كعب غايتها ان تصبح وجها مصبوغا يصبح للنجم. تركت شاطئها وانطلقت لعبور البحر بلا جسر ألقت في البحر قلائدها وانتظرت عالمها السحر. أيتها المرأة ماذا يعني لك الحجاب؟ أسر وأفرح يعلم الله كثيرا عندما أجاب 84 بالمئة من فتيات الاحتجاب أنه عقيدة ودين و85 بالمئة يرفضون تماما دخول الموضة في شكل الحجاب و18% ينتقدن دخول الموضة في شكل الحجاب ويراه سرية شخصية نحو 20% و5% يرين أن الحجاب لا علاقة له بالدين وإنما هو من عادات القليل وقالت 2% أنهن يفرن بالضيق المحل. وكما أننا نفرح ونشر بتمسك الكثير من أخواتنا بالحجاب وعدم المساومة على هذه الحال من الأحوال فإننا نأمن ونخاف وأن نرى الحال الذي وصل إليه تخليق وتنويع الحجاب باسم الموضة والمدير. متى تفهمين أيتها الحقيقة أنها معركة الحجاب هدفهم نزله وإحراقه كما قال الطلبي بغلاد الكون لن يستقيم حال الشرق ما لم يرفع الحجاب من وجه المرأة ويغطى به القرآن ويغطى به القرآن. ألا تفهم فيك هذه الكلمات مشاعر التحدي والمسؤولية؟ ألا تحقق فيك العزة والفخر بالعقيدة الإسلامية؟ ها هي البداية تمييع الحجاب كلبس الحرير والرقيق والشفاف والمدرس والملون ثم النقاب والإنسان عندها وعندها فقط يرفعون رايه الانتصار. هل تكوني انت الجندي الجبان وبوابه الهزيمه؟ ابدا، فثقتي فيك اكبر يا اخت فاطمه وبنت خديجه ووريثه الخلق الكريم الطيب. ان العفاف هو السماء فحلقي وبطيب اخلاق الكرام تضيب. فكوني شجاعه وقوليها بصراحه حجاب عباده اتقرب بها لربك، اتقرب بها الى ربك. له شروط وهذه العباده لها شروط: ان يكون ساترا واسعا متينا ليس فيه دين ولا طيب، ولا يشبه لباس الرجال او الكفار او لباس الكفر، وانما لباس فسق وعفاف. هذه شروط الكتاب الشرعي والادله عليها متواتره في كتاب السنه، ليس هذا مقامها، وهي في مرانها معلومه. والكلام عن الحجاب ولباس المراه وعالم المرضات يطول، وحسب ما ذكرت هنا للعاقله.
السعادة والإيمان.
يتوهم كثير من الناس أن السعادة في المال والشهرة والجمال، فالوف السعادة كما يقال. فاندفع الكثير من الثنيات تجري وراء بريته وتسعى وراء تحقيقه، وربما غرها حصول الكثير من الشهيرات الجميلات الغنيات على هذا التالوف. لكن هل وجدت السعادة الحقيقية؟ أخيتي الفتاة، اسمع الإجابة منهن. نطقنها بألسنتهن وكتبنها بأيديهن، فهذه إحداهن كتبت رسالتها. من هي؟ مارلين مونرو، امرأة وصلت لحد الشهرة العالمية. اسمعيها في النهاية تقول: احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء. إني أتعب امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما. إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية على كل شيء. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة لهي رمز سعادة المرأة، إلى آخر كلامها. كوني فتاة عاقلة أخيتي، كوني فتاة عاقلة، استفيدي من تجارب الآخرين، اسمعي لأقوال بعض الفنانات النائبات. فهذه تقول: لأول مرة أذوق طعم النوم قريرة العين، مطمئنة البال، مرتاحة الضمير. وتلك تقول: لم أكن أعني قبل أن يهديني الله، لقد عرفت الحياة الحقيقية بعد الهداية. وثالثة تقول: ما أحلى حلاوة الإيمان، وعلى من تذوقتها أن تدل الناس عليها. أشعر الآن بالأمان الحقيقي في ظل الإيمان. هؤلاء الممثلات وصلنا للشهرة والمال وما تحلم به الكثير من الفتيات، فهل وجدنا السعادة؟ وهل وجدنا الرضا والطمأنينة؟ أبدا والله، إلا بالإيمان. حياة الروح وروح الحياة، أيتها الأمل، إن السعادة أمامك وأنت تأتين عنها، وطريقها سهل واضح لصاحبة الهمة والعزيمة. إن هذا القرآن، ألم تقرأ في القرآن؟ السعادة ليست في المال والشهرة والسفر والطرف، إن الحياة الطيبة في الإيمان والعمل الصالح، هكذا أخبر الرحمن في القرآن. أيتها الأمل، إن من أعظم أسباب السعادة المحافظة على الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه. وحال الفتاة مع الصلاة حال يرثى لها، ليس بفرقها، فقد أجاب 60% أنهن من المحافظات على الصلاة والحمد لله. ولكن بإهمالها وتأخيرها عن وقتها ونقلها في نقل الغراب وعدم الطمأنينة فيها، وهذه كلها من أسباب ردها وعدم قبولها. فقد تقدمين على الله وليس يأتي منها رجعة. ومتى نشعر بقيمة الصلاة وأهميتها لحياتنا؟ فأنت تعلمين أنك ضعيفة وعرضة للأمراض والآهات، وتحتاجين ولا شك لخالقك أن يحفظك ويهديك وأن يوفقك، وأن تسألين أيضا عن السعادة والراحة النفسية وتشترينها بمال الدنيا وكلها. ولو ألقيت نظرة على العيادة النفسية وعلى أماكن قراءة الرقى الشرعية لوجدت عجبا من حالات الاكتئاب والزنا والهموم والغموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، فهي نور للقلوب والوجوه. والله تعالى يقول:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
فهل بعد هذا كله نقطع الصلة بصلاتنا أو نتهاون فيها وهي مصدر سعادتنا في الدنيا والآخرة؟ اسألي نفسك من حيتك، كم هي الصلوات التي خشع فيها قلبك لله؟ كم دمعت فيها عيناك خوفا من الله؟ وكم هي اللحظات التي تتعرى فيها جلدك من خشة الله. إنها الصلاة مفتاح السعادة، من حافظ عليها فهو على خير مهما وقع منه. آه من قسوة قلوبنا، ويا لله ما أشد مقلتنا. وإلا فكم قد سمعنا عن تلك التي اشتعل عليها قلبها نارا، والتي قلب بياضها سوادا، والتي جحرت عيناها ونسي ريح ريحها وثقلت عزتها. وهذه كلها صور من الخاتمة لمن تهاونت بالصلاة وأخرتها عن وقتها، فكيف حال من تركها؟ نسأل الله العفو والمغفرة وحسن الخاتمة.
مفاتيح الشر.
أعتذر إليك أيتها العفيفة، فما قادني لهذا العنوان إلا ما نسمعه عن بعض الصديقات مع الزميلة، فهي تدلها كل صباح على كل شر. فمرة خذي هذا الرقم وجبه، لا تكوني معقدة ومتخلفة في مجرد تسبيح. ومرة انظر لصورة هذا الشاب، كم هو جميل، هل تحبين أن تكلميه؟ ثم بعد، هل تحبين أن تقابليه؟ ومرة خذي هذه الهدية، شريط غناء أو فيلم أو مجلة ساقطة. ومرة دعوة على مأدبة الدش الفاضح، أو التسكع في الأسواق، أو استراحة الراقصة، أو مناسبة القاتلة. وهكذا هكذا امتحنت الدلالة على الفساد بوسائله، علمت أو لم تعلمي، أصبحت مفتاحا للشر. هي مفتاح للشر كل يوم وكل صباح، وربما في محاضر التعليم والمدرسة. عجبا لحلفة الإسلام، كيف تستخدمين صلة العلم التي هي أشرف الصلات وأكرمها في المدارس والكليات لتبادل الأرقام والأفلام؟ كيف تجرأت على القلم الذي هو أفضل أداة للقلب وأعظم وسيلة للفضيلة وواسطة للإعداد والتمام، فخطبت به الأرقام ورسائل الحب والغرام ونشر الحرام؟ ألم تسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخلق، فيا ويلك من الله، يا ويلك من الله، هل تستطيعين أن تتحملي وزرك لوحدك يوم حملت أوزار الأخريات؟ أنا على يقين أنك لن تغفي وتفكري بقول الله تعالى:
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون.
اسألي نفسك الآن، كم فتاة كنت السبب في دلالتها على الضلال؟ فبادري بالتوبة واستغفري وكفري بالدلالة على الخير ووسائله والتحذير من الشر وأبوابه قبل فوات الأوان، فيكفيك ذنبك وبعضك. أيتها الفتاة الطيبة، فكسي في صداقاتك واحذري رفيقات السوء، فإنهن لا يخر لهن قرار ولا يهدأ لهن بال حتى تكوني مثلهن، وأداة ضيعة في أيديهن، إما لكرامتهن امتيازك عنهن بالخير، وإما حسدا لك. فإن الله تعالى أخبر عن المنافقين فقال:
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
وقال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، فإياك وقطاع الطريق إلى الآخرة، التي يفقدن عن ذكر الله، كما قال الله:
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان
أن رقة السوء بداية كل شر، وهي النقطة الأولى للانحراف والضياع. فكم من الفتيات هلكن بسببهن، وكانت النهاية فضائح وسجود. وهل ينظر إليه الندم؟ بل هل ينظر الندم يوم القيامة عندما تقولين:
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا؟
لماذا وهي صاحبة الحيل والجلسات؟ لماذا وهي صاحبة المرح والمزاح؟ فتأتي الإجابة:
لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني، وكان الشيطان للإنسان قولا.
نعم، لأنها ما أعانت اليوم على ذكر الله، بل كلما انتبهت أو تذكرت أو نصحني ناصح سخرت مني واستهزأت. نسأل الله أن يحفظ بنات المسلمين أجمعين.
يا نفس وليفات قد
وأخيراً التوبة.
يا يا نفس ويحك قد أتاك هداك
أجيبني بالورداعي أبشركن أن 85 بالمئة من فتيات الاستبانة قلن نعم نفكر في طريق الاستقامة وذكر 11% أنهن مترددات ولم يقل لا سوى 4% وقال فكان يسألون بالبناء لأن التسلية المستقيمة ممتازة وأتمنى أن أكون مثلها فأقول لما لك تحول الأمية إلى حقيقة ما الفرق بينك وبينك المستقيمة إلى متى وأنتم تحن أنفسكن السعادة والراحة ما الذي يمنعكن من الاستقامة أجاب 60% هوى في النفس و11% البيت والأسرة و10% الصديقات وغيرها من الأسباب وأقول كل هذه الأسباب هي كبيت العنكبوت أمام الهمة والأجيبة الصادقة أخلفي استعيني بالله ثم بصحبة الصالحات واصطفي مع الله وألحي عليه بالدعاء ومن يحول بينك وبين التوبة بعد ذلك اعلمي أن أعظم دلالات سفك التوبة الندم أي والله الندم الذي يجعل القلب منكسرا أمام الله وجلا من عذاب الله هل سمعت يا أختاه قصة الغامدية العجيبة أصلها في صحيح مسلم تسمعي بهذه المرأة المؤمنة لقد زنت نعم أخطأت وغفلت غفلت عن رقابة الله للحظات لكن حرارة الإيمان وخوفها من الرحمن أشعلت قلبها وأقضت مضجعها فلم يهدأ بالها ولم يقر قرارها عصيت ربي وهو يراني كيف ألقاه وقد نهاني
ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
حر المعصية تأجج نارا في قلبها وأغلقها كبر الكبيرة في عينها وقبح الفاحشة يشتعل في صدرها حتى لم تقنع بالتوبة بينها وبين ربها فقالت أصب حدا فطهرني عجبا لها ولشأنها هي محصنة وتعلم أن الرجم بالحجارة حتى الموت هو حدها فينصرف عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرى ويردها وفي الغد تأتي لتقدم له الدليل على فعلها لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ما إذا فوالله إني لحبلى من الزنا فقال لها اذهبي حتى تلدي فيا عجبا لأمرها تمضي الشهور والشهور ولم تهند النار في قلبها فأتت بالصبي في خلقته تتعجل أمرها ها قد ولدته فطهرني عجبا لها قالت هذه فأرضعيه حتى تفطميه وهم لها سنة سنتان ولم يطفأ شرها فلما فطمته أتت بالصبي وفي يده كسرة خبز دليلا لها وقالت قد فطمته وأكل الطعام برهانها فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس برجمها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تم قسمها على 70 من أهل المدينة لوسعتهم ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت أفلا نعجب من خالدها حولين كاملين وحرارة المعصية تلسع فؤادها وتحرق قلبها وتعذب ضميرها فهنيئا لها إنه الخوف من ربها ومن لم يمت والحب خشم فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد إنها قصة عجيبة تعلمنا أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكنها التوبة الصادقة من القلب الصادق وأنت أخيتي مسلمة عربية مسلمة وعربية لها عادات وتقاليد ومن مجتمعات المحافظة فمهما حاولت التمرد على كل هذا نعم مهما ابتعدت حتى ولو تركت الصلاة حتى ولو أفطرت في نهار رمضان حتى ولو خلعت عنك جلباب الحياء والعفة حتى ولو استرجلت فإنك أبدا لا يمكن أن تفقدي بذرة الخير في نفسك فهي تناجعك وسيبقى نداء الفطرة يناديك من أعماق النفس وستبقى بذرة الأنوثة برقتها وطيبتها فكم كم من فتاة طيبة القلب فيها حب لله ولرسوله، نشأت في أسرة صالحة وبين أبوين صالحين، لكن بريق الدنيا وزيت الفن والغناء والطرب والتحضر والموضات أخذها بعيدا عن ربها وعن دينها. إن في الدنيا فتن كثيرة تعصف بقلوب فتياتنا، تلك قلوب الدريقة البيضاء، فكم في قلوب بناتنا من الخير، وها هي تمد يدها وتصرف بفيها، فمن يأخذ بيدها؟ إلى من تلجأ وأين تذهب؟ أخيتي ليس لك إلا هو، نعم والله ليس لك إلا الله، إنه الله الرحيم اللطيف، إنه السد المنيع، حصن الإيمان والإسلام، فقوليها ولا تترددي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قوليها قوليها من قلب تراكمت عليه الهموم والغموم. اللهم إني ظلمت نفسي كثيرا فإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. قوليها بصدق لتنفضي عنه ظلم المعاصي والغفلة. فقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب وندع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الظلم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن.
كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
فهل تقصدين عن قلبك هذا الرأي لتذوقي بسبب صفاء الإيمان والحب الحقيقي للرحمن، أم أنك تتربيين وتطرفين من أجل نزوة وشهوة؟
لا لا يا خالك تفعلين جنبك اعتراف مقصر متنازل.
فلا أنت أسمى من سفاك بشهوته، ولكن مكانة بين تلك الأنجوم، ولا أنت أكبر من غواية حاسد يرميك في نزق فيدميك الرمي. فتفطني للمكر كي لا تقرأي في الناس كالفسع سنة ندوم، وتسنمي عرش العفاف فإنه عز به تحل الحياة وتسلمي. أختاه قولي نفسك حدثيها وحاسبيها واتقيها.
يا نفس والحاق فذاتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك.
كم قد دعيت إلى الرسالات تدعيني، وأجب رجالي قلبي حين دعاك. قولي لها يا نفس إلى متى؟ أما آن لك أن ترعوي؟ أما آن لك أن تزجري؟ أما تخافين من الموت فهو يأتي بغتة؟ أما تخشين من المرض فالنفس تذهب قلبه؟ أختاه أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك حالك؟ أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ أختاه كيف بك لو نزل بجسمك عاهة فغيرت جمالك وبهجتك؟ أختاه إن للموت سكرات وللقبر ظلمات وللنار زفرات، فاسألي نفسك لماذا أبت لها؟ أختاه إنها الحقيقة لا مفر منها، فإن الله يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلماذا أصبح نصيبك أنت كله للدنيا؟ لماذا نسيت الآخرة؟ لماذا نسيت الجنة وما فيها من نعيم وحورة وأنهار وقصور وجمال وحمر وغناء وفيها ما لا يخطر على القلب؟ أخية الغالية، الهوى يقتل القلب، فكرر المحاولات، أكثر الاستغفار والتوبة، حاولي جاهدي واصبري ولا تيأسي ولا تستعجلي النتائج، فإن لهذه المحاولات المتكررة آثارا تجدينها ولو بعد حين. أخية الغالية،
ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟
قولي بلى والله لقد آت. قولي تفاني ذنوبا وعصيانا، قوليها قبل فوات الأوان، ثبتي قلبك من الشهوات.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
انتصري على نفسك الضعيفة، لا تستجيبي لدعاة الرذيلة، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ارجعي إلى قلبك، توبي إليه، انهضي فتوضئي وصلي ركعتين، ابكي على ذنوبك وتقصيرك في حق ربك، اسمعي للبشارة من الغفور الرحيم.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
ما أعظمها من بشارة، فكل الظروف تبدل حسنات، فما لك تنتظرين؟ هيا بالإكرام بالاستقامة والأغاني بالذكر والتسبيح، وسارعي بحلق القرآن، انكسري بين يدي الله، أظهري له الذل والخضوع، انثري له الدموع، رددي وقولي يا إلهي يا إلهي، جاء بي حرب ذنوبي، جاء بي خوف مصيري، ساقني يا رب تأليب ضميري، ألهبت قلبي سياط الخوف من يوم الرهيب، كادتا عيناي أن تبيض من فرط نحيبي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي أنا سافرت مع الشيطان في كل الدروب، غير درب الحق ما سافرت فيه، كان إبليس معي في درب تيه يجتبيني، وأنا يا لغباء أجتبيه، كان الشيطان من حولي جند خدعوني، غرروا بي، وإذا فكرت في التوبة قالوا لا تتوبي، ربنا رب القلوب، آه آه يا مولاي ما أعظم حوبي، غرني يا رب مالي وجمالي وفراغي وشبابي، زين الفجار لي حرق حجابي، يا لحنفي كيف قصرت ومزقت ثيابي، أين عقلي حينما فتحت للموضة حباك وبابي، أنا ما فكرت في أخذ كتابي بيميني أو شمالي، أنا ما فكرت في كل جباه وجنوبي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي أنا ما فكرت في يوم حسابي، حينما قدم لي شاة للذئاب، يا لجهلي كيف أقدمت على قتل حيائي، وأنا أمقت قتل الأبرياء، يا إلهي أنت من يعلم دائي ودوائي، يا إلهي إذ من سهل لي مشوار غيبي، فلقد خيرني الأمر ولدي، أغبي أي أغبي ساذج أم متغابي، لم يكن يسأل عن سر غيابي، عن مجيئي وذهابي، لم يكن يعنيه ما نور حجابي، كان معنيا بتوفير طعامي وشرابي، يا إلهي جئت كي أعلن ذلي واعترافي، أنا ألغيت زوايا انحرافي، وتشبثت بكفري وعفافي، أنا لن أمشي بعد اليوم في درب الرذيلة، جرب الفجار كي يردون لي كل وسيلة، دبروا لي ألف حيلة، فليعدوا لقتالي ما استطاعوا، فأمانيهم بقتلي مستحيلة، يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، اعف عني فأنا عاهدت عهد المؤمنات، أن تراني بين تسبيح وصوم وصلاة.
خاتم.
أيتها الفتاة، وبعد هذا كله كوني فجاءة واتخذ القرار ولا تترددي، كوني ممن وصفهن الله فقال:
الصالحات خالجات حافظات للغيب بما حفظ الله.
احفظ الله يحفظك، وفي النهاية أعتذر إليك أيتها الفتاة، فربما قصوت عليك، ولكنها غيرة وشفقة، والله لو كنت أملك الهداية والسعادة لبذلتها لك، لكنها الكلمة الطيبة والنطق الصادق، ففي القلب شرقة وفي صدري حرقة، فمن ينادي في مناجاتي ومن ينادي في مناجاتي فهل تسمعين وتستجيبين؟ وإلا اللهم تشهد وأنت خير الشاهدين. وبعد الألم يحدون الأمل، فها نحن نرى كوكبة من فتياتنا في عمر الورود يبذرن بين الزميلات بذرة الخير ويزرعن فيهن الصلاة، فجر تدفق من سيحدث نوره، أرني يدا سدت علي المشرقة، ولي معهن حديث خاص قادم بفئة الله بعنوان وأنت أيتها الأمل. أما ما تقدم فهي كلمات لجميع الفتيات، وخاصة أولئك اللاتي ظلمن أنفسهن وأسرفن عليها بالمعاصي والذنوب، فإن أصبت فيها فذلك من فضل الله ومنته عليه، فله الحمد وله الشكر، وإن أخطأت فيها أو شيء أو في شيء منها فمن نفسي والشيطان، وأعلن الرجوع عنها تائبا ومستغفرا الرب غافر الذنب وقابل التوب، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم رد نساءنا إليك ردا جميلا، اللهم رد فتياتنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيديهن إلى الحق، اللهم اغفر لهن ذنوبهن واستر عيوبهن وطهر قلوبهن، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعليك بأعداء الدين، وانصر عبادك الصالحين، ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإيمان، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن، سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.
وبعد وقت الفتاة، وبعد وقت الفتاة، شكرا لسماحك هذه المحاضرة، ونسأل الله لك التوفيق والسداد. ولا شك أنك قد قمت بمراجعة كاملة لمسار حياتك وتقييم لذاتك، وتأكد لك أن هناك قرارا خطيرا ينتظرك لاتخاذه، فهل أنت مستعدة له؟ كن شجاعا، كن شجاعة واتخذي هذا القرار بهدوء وروية، واستعيني بالله أولا ثم بالاستمارة المرفقة مع الفريق لتعينك على ذلك. ثقي أن ذلك سيكون نقطة تحول في حياتك العاجلة والآجلة إن شاء الله. وفقك الله وسدد خطاك، وأتقبل تحيات تسليمات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ لهذا الإصدار محكومة لدى تسجيلات التقوى
بموجب قائمة إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الإصدار هو 90، أما رقمه بموجب فهرس تسجيلات التقوى الإسلامية فهو 12,100.